بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أسأل الله تعالى الإعانة والتسديد والتوفيق. أبدأها بسؤال الأخت أم أحمد من سوريا، تريد يعني شرح هذا الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آليتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما من خير يعلمه لهذه الأمة إلا دلهم عليه وأرشدهم إليه ونبههم عليه، وما من شر يعلمه إلا حذر الأمة منه صلوات ربي وسلامه عليه. ومن الأمور التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الآداب، متى ما إن التزمها المسلم وفق للخير وأبعد الله عز وجل عنه الشر. ولا يخفاك ولا يخفى إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات أن الجن عالم غيبي، الجن عالم غيبي وهو عدو للإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام أخبره الله تعالى بالوحي عن أفعال بعض الشياطين وعن خروج زمان خروج الشياطين وانتشار الشياطين، فأعطانا النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الآداب. منها أخت الفاضلة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السماح للأطفال بالخروج عند بداية الليل، وكذلك الفواشي، والفواشي هي الأنعام مثل الإبل والبقر والغنم، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن جعلها تنتشر في أو تخرج في الليل، وأمر بإمساكهم في فترة بداية الليل حتى تذهب فحمة العشاء، يعني بداية الليل حتى ينتهي تقريبا إلى وقت صلاة العشاء، يعني يترك الأطفال وتترك البهم. لماذا؟ لأن الأطفال في الغالب لا يستطيعون أو لا يعرفون كيف يحصنون أنفسهم بخلاف الكبار. الكبير يعرف كيف يحصن نفسه ويذكر الله عز وجل وكذا، لكن الصبي الشيطان أقدر عليه، كذلك البهائم الشيطان أقدر عليها. فلذلك هذه الفترة ينبغي التأدب بهذا الأدب، وهو إمساك الأطفال فترة يعني نصف ساعة 45 دقيقة فقط، ثم يترك لهم المجال إلا إذا كان ثم حاجة أو ضرورة لا بأس. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن ذكر الله عز وجل سبب من أسباب إضعاف قوة الشيطان، فالشيطان أمام ذكر الله وأمام بسم الله يصبح كالذباب كما صرحت بذلك الأحاديث. ولذلك الإنسان إذا جاء الليل يغلق الأبواب ويقول بسم الله مثلا، يغلق الأبواب ويقول بسم الله، قال عليه الصلاة والسلام: فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال: وأوكوا قربكم، القرب المعروف توكأ بأن تربط، واذكروا اسم الله يقال بسم الله على القربة. ثم قال: وخمروا آنيتكم، خمروا يعني غطوا الآني القدور، واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، يعني لو حطيت عود، حطيت ملعقة مثلا، قلت بسم الله، حطيت أي شيء من الأشياء التي تعرضينها على فم القدر، إذا ما وجدت الغطاء تقول بسم الله. الشيطان يعجز أمام بسم الله، سبحان الله العظيم. ولذلك الشيطان ضعيف أمام ذكر الله وأمام بسم الله. ثم قال: وأطفئوا مصابيحكم، والمقصود بإطفاء المصابيح هي النيران. كان الناس قديما لديهم الشعل، هذه تضيء لهم في المنزل، وهذه من النار. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من النوم والنار موقدة، وبين بأن الفويسق الفأرة ربما أخذت الفتيل هذا وتحرق المنزل كما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود بارك الله فيك بأن هذا الحديث جاء في الصحيحين وأيضا جاء في السنن، وهو فيه مجموعة من الآداب ينبغي للمسلم أن يتأدب بأدب النبي عليه الصلاة والسلام وأن يلتزم هذه الأشياء. يوجد من الناس من يصاب بعض الأطفال وبعض الأولاد بمرض غريب ما يعرفون له سبب، يذهب به إلى المستشفى يعني تجرى له الفحوصات ومع ذلك ما يعرفون، قد يكون مس من الشيطان. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم الذي امتدحه الله عز وجل بقوله قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولذلك هو ناصح أمين صلى الله عليه وسلم. فنلتزم بهذه الآداب. بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا. أبو محمد من سوريا أيضا يقول أنا في عملي أعمل في مادة السرسيون اللاصقة ويصعب علي تنظيف يدي من المواد اللاصقة، هل وضوئي صحيح بقي على يدي مواد لاصقة تمنع وصول الماء إليها؟ أبو محمد من سوريا بارك الله بك. أولا أخي الفاضل، طبعا يجب على المسلم أن ينتبه إلى مثل هذه الأشياء وأن لا يباشر ملامسة هذه الأشياء اللاصقة التي لا تخرج من اليد مثلا، وإنما يستعمل القفاز مثلا، لأن المسلم لديه عبادات وطاعات منها الوضوء منها الغسل، فلا بد أن ينتبه مسبقا إلى مثل هذه الأشياء ولا يباشر هذا العمل ويباشر هذه المواد التي تلصق باليد إلا بعد يعني لا يباشرها إلا بعازل مثل القفاز كما ذكرت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إن وقع في يده شيء فإن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لابد من إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ولذلك تستخدم بعض المواد التي تزيل هذا الأمر. وأعتقد أنا لست أعرف منك ولا من الحرفيين الذين يباشرون مثل هذه الأعمال بما يزيل هذه المادة، أنت أدرى أكيد هناك أشياء موجودة تزيل هذه المادة التي لصقت على الجلد ولا تتوضأ إلا بعد إزالتها، لأن من شروط صحة الوضوء هذا الأمر. مسألة ثالثة، إذا قلت لي هي أشياء صغيرة جدا يعني ما يمكن للإنسان أن يعلم بها إلا بالتتبع وكذا، هذه تترك. اليسير في الشريعة عندنا قاعدة، اليسير معفو عنه، يعني نقط صغيرة جدا هذه لا يلتفت إليها الإنسان. المسألة الرابعة والأخيرة وهي أفترض الآن تقول لي والله هذه المادة من الصعب إزالتها، ولو أزلت هذه المادة سيأتي معها الجلد أو اللحم، بمعنى مادة صعبة جدا وقوية من حيث يعني ثباتها على الجلد، في مثل هذه الحالة تتوضأ وتغسل هذا كله وتنوي أنك تغسل ظاهر هذه هذا الصبغ بنية كأنها تخرج على أنها مثل اللواصق الطبية، مثل اللواصق الطبية التي تمسح عليها، لكن أنت تغسلها ويعني يقوم هذا الأمر ويكون من باب العجز للقاعدة الشرعية أن لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. لكن أؤكد عليك ما ذكرته سابقا وهو مسألة الاحتياط والحذر، لأن قاعدة الشريعة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فدائما هذه القواعد مهمة. أنت عندك وضوء عندك غسل تنتبه لمثل هذه الأشياء، تقول لي لا هي بسيطة ممكن تزال، ما يجوز تتوضا حتى تزيلها. يا أبا محمد من سوريا. الأخت أم عبد الله الجهني من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني ما حكم الصلاة على سجادة مكتوب عليها لفظ الجلال؟ تقول أنا اشتري السجادة مكتوب عليها اسم أم عبد الله، ما حكم الصلاة عليه؟ أختي أم عبد الله الجهني من السعودية بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن يعظم شعائر الله عز وجل، ومن أعظم شعائر الله عز وجل أسماؤه الحسنى سبحانه وتعالى، ولذلك قال جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بتعظيم شعائر الله وبتعظيم الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أختي الفاضلة، بالنسبة للمصلي، المصلي لا يحتاج إلى سجادة، فليس هناك داعي إلى أن يصلي المصلي في بيته على سجادة، يصلي على الموكيت يصلي على سجاد البيت، يصلي على البرسلان، على الرخام، على الأرض. إذا احتاج إلى سجادة يصلي على سجادة أو حصير مثلا، لكن ليس في مثل هذه الأشياء. هذا لا شك بأن امتهان لأسماء الله تعالى الحسنى. أنت قلت اشتريت السجادة عليها اسم أم عبد الله اللي يوافق كنيتك، فلذلك أخت الفاضلة هذا امتهان. كيف الآن تجعلين اسم لفظ الجلالة تحت قدميك أو عند رجليك مثلا أو على الأرض هذا ما يليق يا أخت الفاضل. ولذلك احرصي على أن تقطعي هذه السجادة اللي تنتفعي بها، تعملين إما أن تزيلي لفظ الجلالة، أو إذا ما استطعتي تحاولين أنك تقطعينها حتى تستفيدي منها، مثل ما فعلت عائشة بالستارة المشتملة على تصاوير، جعلت منها وسادتين بحيث أنه ينعدم لفظ الجلالة، اسم لفظ الجلالة ينعدم، يعني بحيث تزيلين إزالة كاملة. وحرصي بارك الله فيك على إذا اشتريت سجاد اشتري السجاد السادة اللي ما فيه لا صور لا تلاوين لا مساجد لا أي شيء من هذا القبيل. المسلم مطالب في صلاته أن يخشع، ولا شك بأن مثل هذه الأشياء ما تجعل الإنسان يخشع الخشوع يخشع الخشوع الذي يؤجر عليه من حيث كثرة الثواب وكثرة الحسنات. بارك الله فيك. الأخ محمد من السعودية يسأل يقول: هل هذا من البهتان كون أني وكيل عن أختي وهي مطلقة وتم رفع دعاوى ضد طليقها وحكم للمدعى علي؟ أنا أخشى أن يحاسبني الله على ما نقلت عن أختي ولا أعلم الصواب في الأمر وقد حكم له، ويعني بأن أختي لم توفر المعلومات الواجب تقديمها، فماذا علي كوكيل؟ والآن أرى أنه ليته يعني الأمر هذا لم يكن، وأخشى أن تتأثر العلاقات في المستقبل. محمد من السعودية بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك بأن أختك وكلتك في رفع دعوة على طليقها، ما وفرت المعلومات الكافية، قمت أنت بالترافع عن أختك، القاضي حكم لطليقها، تقول الآن أنا ما أدري هل ظلمت أختي، هل أنا مثلا كذا. أخي الفاضل، أولا بالنسبة لك أنت محسن وما على المحسنين من سبيل، وأنت متفضل ولك الأجر والثواب. الأمر الثاني بالنسبة لي أختك، ما دام أنها وكلتك يجب عليها أن توفر المعلومات كاملة، وأيضا أن تتثبت أنت من هذه المعلومات، لأنك تعلم بأن قضية الخلافات والخصومات يحصل فيها شيء من التجاوز والتزيد وشيء من المبالغة، وقد يكون شيء من الكذب أيضا والبهتان. فما دام أن أختك قالت هذه المعلومات كذا وكذا وأنت نقلتها كما هي، ما عليك شيء. كون القاضي يحكم، القاضي يحكم بما رأى وبما علم وفق المعطيات التي بين يديه، وقد تكون أختك يعني ليس ما أحق في هذا. يعني قضية أن الإنسان يتظلم ويبكي يتوجع، هذا لا يعني بأن الحق معه. إخوة يوسف جاءوا إلى أبيهم عشاء يبكون، وهم الذين يعني حاولوا قتل يوسف. فقضية العاطفة هنا يا أخي الفاضل تجنب. فأنت يا أخي الفاضل أقنع أختك، قل لها والله هذه اللي أعطيتيني أنت معلومات، أنا وفرتها يعني وفرتيها لي، طرحتها في المحاكمة، القاضي رأى بأن يعني طليقك حجته أقوى، فما في داعي إن تسوء العلاقة بينك وبين أختك. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقضي له قطعة من النار. ولذلك حتى أحيانا قد يكون الـ يعني في المخاصمة قد يكون الشخص الظالم يخرج منتصر في القضية، لكن هل هذا يجعل الشيء المحرم حلال عليه؟ أبدا، هذه قطعة من النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا يا أخي الفاضل أنصحك بأن يعني تتكلم مع أختك وتقول هذا قدر الله والحمد لله على قضائه وقدر. الأمر الثاني لعل هذا طرد بلاء عنك، إذا كانت هي تشعر بالغبن وتشعر بالظلم وتشعر بكذا، قل له أبدا، اسأل الله تعالى حقك والله عز وجل معك إذا كانت فعلا مظلومة. أم علي من اليمن تقول: أحيانا وأنا صائمة ينزل من أنفي سيلان خفيف إلى داخل البلعوم، أبتلع، هل هذا الشيء يفطر أم ماذا؟ أختي أم علي من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لما ينزل من الأنف إلى الحلق يجب على الصائم أن يلفظه وأن يخرجه خارج الفم، أن يخرجه خارج الفم، فإذا نزل شيء وأمكن الإنسان إخراجه يجب عليه أن يخرجه. أما إذا غلبه ما استطاع وبلعه من دون اختيار منه لا شيء عليه. بارك الله فيك. أم ياسر من السعودية الجبيل الصناعية تقول: عندي قطتين في البيت كبروا صاروا يبون التزاوج، وإذا جاءتهم الحالة يزعجوننا كثير ويوسخون بكل مكان. سألت البيطري قال الأفضل أن يستأصل الرحم فتقل شهوة القطتين ويهدؤون. تقول: أنا ما أريد أن أخرجهم خارج البيت في الشوارع وأخشى عليهم من السيارات، لكن هل يجوز لي أن أستأصل رحمهم عند البيطري؟ أختي أم ياسر من السعودية، الجواب نعم، يجوز لمن عنده قطة ويريد إبقائها عنده في البيت ولا يريد مثلا أن تحمل ولا أن تتكاثر، يجوز له أن يستأصل رحم الأنثى من القطط ما دام أنها تحت إجراء، تحت يعني العملية تكون تحت نظر طبيب بيطري، لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. إلهام من الأردن تقول: هل يجوز النظر إلى السماء عند الدعاء؟ إلهام من الأردن بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للإنسان إذا دعا أن ينظر إلى السماء، فالله جل وعلا قال في كتابه العزيز: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر من وجه أنه كان يرفع وجهه إلى السماء، يرفع وجهه إلى السماء، وكان يقلب وجهه في السماء: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله جل وعلا أن ييسر له تحويل القبلة إلى الكعبة، إلى الكعبة. ولذلك يجوز النظر إلى السماء أثناء الدعاء. المنهي عنه في الصلاة، المنهي عنه في الصلاة، فالمصلي منهي عن رفع بصره، عن رفع بصره في الصلاة إلى السماء، ما يرفع بصره إلى السماء. أما خارج الصلاة يجوز أن يدعو الإنسان ويرفع رأسه وبصره إلى السماء. أم شهد من ليبيا تقول: اشتغلت في عام 2012 سنة كاملة، وبسبب ظروف البلاد والمشاكل استبعدونا من مقر العمل، ومنذ ذلك الوقت وأنا بالبيت من دون خدمة والراتب يمشي وأنا لست مرتاحة وأريد الرزق الحلال، بالرغم أنني متواصلة مع مدير العمل ويقول لي أيضا هو موقوف عن العمل إلى أن يتم تحويلنا إلى مقر جديد، علما بأن المقر السابق تم تخريبه ونهبه واستغلاله من جهات غير معروف. أم شهد من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لك أنت تقولين بأنك من عام 2012 اشتغلت سنة واحدة ثم قالوا لكم اجلسوا في البيت والراتب يمشي، تقولين أنا لا أعمل، حتى مدير الدائرة التي كنت تعملين معه فيها يقول لك أنا أيضا موقوف حتى يأتي المبنى الجديد، تسألين عن هذا الراتب؟ هذا الراتب حق لك يا أخت الفاضلة، لأن هذا التعطل عن العمل ليس بسببك إنما بسبب الجهة، فهي التي تتحمل هذا الشيء. ولذلك أخت الفاضلة بالنسبة لهذا المال هذا حلال ولله الحمد والمنة، ما دام أنه يخرج من بيت المال، من ميزانية الدولة، والجهة اللي تعملين فيها هي التي عطلتكم عن العمل ولم يكن بسببك أنت ولا بسبب المدير. فلذلك أخت الفاضلة اطمئني، اطمئني واحرصي على أن تتصدقي من هذا المال. أمت الله من أبو ظبي الإمارات تقول: عندي بنتي عمرها 10 سنوات، بلغت في أول يوم من رمضان الماضي، أفطرت أسبوع وطهرت ثم عادت لها وكانت غزيرة، ذهبت بها إلى الدكتورة قالت عادي لأن أول مرة تتخربط عليها الدورة، الحين ما صامت سوى 3 أيام، ما عليها في باقي الأيام. أختي أمت الله بارك الله فيك وبارك الله في بنيتك، بالنسبة للبنت ما دام أنها قد بلغت وأتتها الدورة يجب عليها أن تقضي جميع الأيام التي نزلت عليها الدورة فيها، ومثل ما قالت الطبيبة بأن تتلخبط في البداية، هذه المبتدأة دائما الحائض المبتدأ دائما يحصل عندها لخبطة في البداية، الأيام اللي نزلت عليها الدورة سواء الدم الغزير أو الذي قبله والذي فيه علامات الدورة هذه تقضيها بارك الله فيك، وصيها تسارع لأننا على أبواب شهر رمضان المبارك، ولذلك تسارع في القضاء وليس عليها شيء إلا القضاء. روضة من رأس الخيمة الإمارات تقول: عندي قضاء 4 أشهر من رمضانات سابقة بسبب ظروف الولادة، هل علي أن أقضي الصيام فقط أم أقضي الصيام مع الكفارة؟ أختي روضة من رأس الخيمة بارك الله فيك ورضي الله عنك، أختي الفاضلة، ليس عليك إلا القضاء، ليس عليك إلا القضاء فقط. لماذا؟ لأنك تقولين بأن الإفطار إنما بسبب الولادة، والمرأة إذا ولدت أرضعت وهكذا، فما دام أنك ما وجدت فرصة للقضاء ليس عليك إلا القضاء. تقولين لي: لا، أنا وجدت فرصة أني أقضي مثلا رمضان الماضي، عفوا رمضان قبل الماضي وجدت فرصة أقضي، لكني تساهلت وتكاسلت وتهاونت ودخل علي رمضان الثاني. أقول لك نعم، تقضين وتطعمين مع كل يوم مسكينة. أي إنسان عليه قضاء ودخل عليه رمضان الثاني فليس عليه إلا القضاء إلا في حالة واحدة، يكون عليه القضاء والكفارة. ما هي؟ إذا تساهل وتهاون ويعني تكاسل، قال إن شاء الله أسبوع هذا اللي بعده، ودخل عليه رمضان وهو قادر على الصيام على القضاء، يكون عليه القضاء والكفارة فتوى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صفوة من الكويت تقول: يا شيخ، هل لي أجر بعمل أجامل فيه؟ أنا لست راضية متضجرة، لكن أجامل لأني أريد أن أظهر بحسن الخلق، وهل يعتبر هذا رياء أو نفاق؟ تقول: أم زوجي دائما تأتي لزيارتي، والنوم عندنا في البيت، وأنا إذا ذهبت إليها لا تجلس معي وتخرج وتتركني بالمنزل، لكن إذا أتت لي أكرمها وأجلس معها، وأخوات زوجي أيضا دائما يأتون معها. بالعامية يا شيخ يعني خير، تقول: صرت أتثاقل جيتهم عندي، وأحس أنا الطرف المستقبل بالذات معهم أطفال، هل أجر وأجري لا يحتسب لأني داخليا غير راضية؟ صفوة من الكويت بارك الله فيك ورضي الله عنك أختي الفاضلة. بالنسبة لي المسلم يتعامل بالأخلاق التي يمليها عليه الإسلام والشريعة والدين، ولا يتعامل بأخلاق الآخرين. فأنت اللهم بارك امرأة صالحة وطيبة ومرحبانية مثل ما يقولون، وفاتحة بيتك خاصة لوالدة زوجك وأخوات زوجك، وتقومين بإكرامهم وبيعني استضافتهم خير قيام، وتقدمين لهم يعني الضيافة المناسبة، أنت مأجورة على هذا. هذه أخلاق المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن لزورك عليك حق الضيف، وإن كان الضيف المقصود فيه لي يجي من أماكن بعيدة، لكن حتى اللي يزورون الإنسان في البيت والإنسان يكرمهم هذا من أخلاق المسلمين، هذا مما يؤجر عليه الإنسان. وأنت والله أعلم تؤجرين أكثر. لماذا؟ لأن عندك قمت بالضيافة وبالإكرام والصبر على حالة ما يصبر عليها إلا إنسان يراقب الله سبحانه وتعالى، فكونهم يتعاملون معك على خلاف ما تتعاملين أنت معهم هذا يدل على حلمك وصبرك وعلى ترفعك. فلذلك استمري في هذا الطريق أختي الفاضلة، والتمسي لهم الأعذار. يعني والدة زوجك إذا رحت هناك في بيتها وخرجت، يعني قولي يمكن تعتبرني أحد بناتها، تعتبرك من أهل البيت، يعني أنت من أهل البيت، فما عندها مشكلة. يعني اعتذري، لا تقولي لي لا أو كذا، لا اعتذري. مثل ما قال عمر رضي الله عنه كان يقول: التمس لأخيك ولو إلى 70 عذر، فإن لم تجد اتهم نفسك أنت، يعني أرجع باللائمة على نفسك. ودائما المسلم يحسن الظن. فيا أختي الفاضلة لا تهبطين من سماء مجدك، لا تهبطين من دوحة أخلاقك. أنت الآن ما شاء الله في يعني مكان عالي ومرتفع من الأخلاق والكرم والأدب، لا تنزلين تتساوين أنت وإياهم في التعامل، لا خليك فوق، خليك عالية بأخلاقك وقيمك. هذا اللي أنصحك فيه، وإن شاء الله مأجورة بإذن الله. مجدي من ليبيا يقول يعني السفر من مدينتي بنجواد إلى العاصمة طرابلس تقريبا مسافة 500 كيلومتر، ربما ألبث أسبوع أو أكثر في العاصمة قبل الرجوع إلى بنجواد، هل أقصر الصلاة فترة وجودي في العاصمة أم لا؟ مجدي من ليبيا بارك الله فيك. الجواب نعم، في هذه المدة تقصر صلاتك، يعني تقول تمكث أسبوع في العاصمة والمسافة 500 كيلو، نعم تقصر الصلاة في القول الراجح، وهذا هو القول الراجح، على أن الإنسان ما دام أنه لم يعزم إقامة ولو مكث أسبوع أسبوعين، بعض العلماء يرى أكثر، بعض العلماء يرى 19 يوم، بعض العلماء يرى 20 يوم، لكن عموما أخي الفاضل يجوز لك، أنت الآن مسافر، فكونك تأتي من مدينتك بنجواد إلى العاصمة مسافة 500 كيلو تمكث سبعة أيام أسبوع، لك أن تقصر وأن تجمع إذا احتجت إلى الجمع. الأخ حسن من السويد بارك الله فيه، حسن يعني يقول بأن بعض الأحيان يشعر برطوبة تخرج مع الغازات عندما ينشف بالورق، يقول وأجد أثر التوابل الكركم أو شيء، يقول لأني أنا أعاني مرض يقول في الكتف ووصفوا لي هذا الأمر، ولذلك يقول ما في أدوية لتخفيف الألم اللي في عضلات الكتف إلا هذه الطريقة، يقول هل هذه الرطوبة تنقض الوضوء؟ حسن من السويد بارك الله فيك، يعني الذي فهمت من سؤالك بأنك تتناول بعض التوابل التي وصفت لك لوجود آلام في عضلات الكتف، وأنت حينما تستنجي تجد آثار لرطوبة تخرج من السبيلين، تسأل هل هذه تنقض الوضوء؟ الجواب أخي الفاضل، أولا أرجو أن لا يكون وسواسا، هذا الأمر الأول، أرجو أن لا يكون وسواسا، فقد تظهر روائح التوابل مثلا وتعتقد بأنه خرج شيء، فتنبه لهذا. طيب إذا لم يكن وسواس ينظر، فإذا كان خرج أثناء قضاء الحاجة هذا لا عبرة فيه، تستنجي بعد ذلك أو تستجمر. يبقى السؤال، يبقى الحالة الثالث، وهي إذا خرجت هذه الأشياء من السبيلين أو من أحدهما بعد الاستنجاء أو أثناء الوضوء أو بعد الوضوء، وأنت ما تعاني أي مشاكل ما يتعلق بالوساوس، ما يتعلق بالسلس، فيجب عليك أن تعيد الوضوء، تستنجي أو تستجمر حتى يتوقف هذا الخارج، لأن القاعدة الشرعية عندنا أن كل خارج من السبيلين ولو كان طاهرا ها فإنه ينتقض به الوضوء، ينتقض به الوضوء. فيعني الحالة الثالثة، وأرجو إن شاء الله أنك ما تكون من الموسوسين أو من المبالغين أو من المتشددين في مسائل يعني الطهارة والوضوء، فإذا كان كنت يعني معتدل في هذا ما تستنجي أو تستجمر حتى ينتهي هذا، ينقطع هذا الخارج بارك الله فيك. مريم سيد من أمريكا تقول أنا مصرية أعيش هناك، ما حكم الدعاء اللهم اجعل ثواب هذا العمل في ميزان حسناتي، وأنا دائما أدعو الله أقول اللهم أدخلني الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، هل هذا يتعارض تعارض الدعاء الأول مع الدعاء الثاني؟ وتقول والله جل وعلا يدخلني الجنة بالحساب والميزان. أختي مريم سيد من أمريكا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لدعائك الأول اللهم اجعل هذا في ميزان حسناتي، ما في داعي يا أختي الفاضلة، هذا تنطع. الآن لما تعملين العمل الصالح وين يروح؟ يروح في ميزان حسناتك، في ميزان أعمالك الصالحة، فكيف تسألين شيء أصلا هو ذاهب إليه؟ يعني أنت تقول الآن صليتي، تقول اللهم اجعل صلاتي في ميزان أعمال الصالحة، ما في داعي، هذا تنطع، هذه فيه يعني اعتداء أيضا كما يذهب بعض العلماء يقول اعتداء هذا. فلذلك أختي الفاضلة أنت تقول اللهم اقبلني، اسأل الله القبول، اسأل الله القبول، أما تقولين اللهم اجعل هذا في ميزان أعمالي الصالحة، هو كل عمل صالح يذهب إلى الميزان، ميزان العبد الصالح، ميزان العمل الصالح. الدعاء الثاني أختي الفاضلة اللهم ادخلني الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، يعني رخص في هذا بعض العلماء ومنع، بعض العلماء يذهب إلى أن هذا اعتداء في الدعاء، لماذا؟ قالوا لأن هذا خاص بمن جاء وصفهم في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، الذين لا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، وأيضا لا يسترقون يطلبون الرقية. فقال العلماء بأن الإنسان لما يقول اللهم أدخلني الجنة بغير حساب ولا عذاب، قالوا اعتدى في الدعاء، لأن هذا خاص بهؤلاء، هذا الذين جاء وصفهم في الحديث، لا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. وبعض العلماء قالوا لا، يجوز للإنسان أن يدعو الله عز وجل يقول اللهم أدخلني الجنة بغير حساب ولا عذاب أو سابقة عذاب. قالوا لأن الله تعالى جواد كريم رؤوف رحيم سبحانه وتعالى، فقد يعفو عن العبد ويدخله الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا سابقة. لكن يعني هل هذا ورد عن السلف أنهم كانوا يدعون بهذا؟ في حدود اطلاعي ما وقفت على شيء من هذا. طيب ما هو الأفضل؟ الأفضل أن تقول اللهم من يسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. مثلا اللهم من يسألك الفردوس الأعلى من الجنة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على هذا الدعاء، قال إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى. فأختي الفاضلة التزم مثل هذه الأدعية بارك الله فيك، فهي أولى وأفضل من كونك يعني تدعين بأدعية هي محل كلام وبحث عند أهل العلم. محمد بن عمان يقول صلى بنا إمام صلاة العصر، ولما جلسنا للتشهد الأخير قام وأتى بركعتين ظنا منه أن التشهد التشهد الفائت هو التشهد الأوسط، وللأمانة تم تنبيهه بعدما سلم واعتدل فزعل ومنهم وعتب عليهم، ثم قام وأتى بصلاة جديدة. فمن المصلين من عاد صلاته مع الإمام، ومنهم من خرج من المسجد. ما صحت هذا الفعل وما حكم صلاتنا مع الإمام؟ محمد بن سلطنة عمان بارك الله فيك، أولا يجب على هذا الإمام أن يتعلم أحكام الصلاة، يجب عليه ويجب على كل إمام أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يتعلم أحكام سجود السهو. للأسف الشديد كثير من المساجد يسألون يعني جماعة المسجد عن تصرفات لبعض الأئمة، والسبب في هذا جهلهم بأحكام سجود السهو وعدم معرفتهم بكيفية معالجة الخطأ في الصلاة، وهذه مسؤولية الإمام. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. هذه يجب على كل إمام وجوب عيني يتعين عليه أن يتعلم أحكام سجود السهو، أن يتعلم كيف يتصرف إذا حصل خطأ في الصلاة. هذا المسألة ما تستغرق من الإمام ساعة ساعتين، يعني لو الإمام ما رجع إلى بيته بعد صلاة المغرب وجلس يقرأ في هذه، والعلماء جزاهم الله خير رحم الله الأموات وحفظ الأحياء سهلوا لنا هذه المسألة. رسائل تقرأ في نصف ساعة، في ربع ساعة تقرأ، كيف أتصرف عندما يحصل خطأ في الصلاة؟ يجلس في المسجد ويقرأ، أو يقرأ على عالم من العلماء أو طالب علم أو طالب من طلاب العلم. أما هكذا يصلي بالناس وأي خطأ يحصل ما يعرف كيف يتصرف، سيسأله الله عز وجل. الأمر الثاني عجيب أمر هذا الإمام، كيف يزعل منهم؟ يعني الآن نبهوه واعتدل وقام وما رجع، طيب ليش يزعل منهم؟ المفروض يقول جزاكم الله خير، سامحوني أنا ما انتبهت، أنا ما كان عندي فكرة. ليش هذا الكبر وليش هذا التعالي؟ المسألة من الذي قال له أنه يعيد الصلاة؟ كيف يعيد الصلاة؟ بأي دليل يعيد الصلاة؟ وين الدليل على أن من زاد في الصلاة يعيد الصلاة؟ صلى 6 ركعات وانتبه بعد ذلك كسد للسهو فقط، ما يروح يعيد الصلاة. 4 ركعات اللي وقعت صحيحة خلاص هذه مقبولة، الزيادة هذه إرغام للشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيها إرغام للشيطان، ويقوم الإنسان ويسد سجدتي السهو. فيا أخواني أمة المساجد، والله إننا نتقرب إلى الله بحبكم، أنتم الله عز وجل وهبكم ومنحكم هذه الوظيفة نعمة من الله عز وجل عليكم، فاشكروا نعمة الله. هذه نعمة أنك تكون إمام مسجد، تراجع حفظك، تحفظ ما تبقى من حفظك، تواظب على الصلوات الخمس، تأم المسلمين، كم لك من الأجر والثواب. اقتطع من وقتك جزء يسير تعلم في أحكام الصلاة. سؤال الأخ محمد خلاني يعني أذكر أخواني بهذا الأمر. أسئلة تأتينا أغرب من الخيال لبعض الأئمة الذين ما يعرف يتصرف كيف إذا أخطأ في الصلاة، والأمر يسير وسهل إذا تعلم فقط. يعني شخص مثلا نقص التشهد الأول ولما أخبر يروح يعيد الصلاة، كيف يعيد الصلاة؟ ما مر عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن لما نسي التشهد الأوسط سجد للسهو قبل السلام، ما راح يعيد الصلاة صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أخشى على هؤلاء الأئمة من أن يسألهم الله عز وجل يوم القيامة عن مثل هذه التصرفات. بعدين أحكام الصلاة يسيرة ولله الحمد، خاصة أحكام سجود السهو يسيرة جدا. العلماء خدموا هذه المسألة، قربوها ولله الحمد، وضعوا لها قواعد يمكنك في جلسة واحدة أنك تفهم أحكام سجود السهو وكيفية معالجة الخطأ اللي في الصلاة وكيف تتصرف. أما هذا الإهمال فهذا مرفوض. إذا كان هناك عدم رقابة من الجهة المشرفة على المساجد، أو مثلا ما كان موجود المراقب، أو جماعة المسجد يخجلون منك ويستحون يقول ما ودنا نرفع للأوقاف مثلا أو للشؤون الإسلامية، أين الله؟ ما تراقب الله سبحانه وتعالى في صلاة عبادة؟ الناس ما ترى صلاتها ناقصة، كيف تكون صلاتها باطلة؟ كيف الآن تسمح لنفسك أنك تعبث بمثل هذه الصلاة؟ إن شاء الله لعل هذا الأمر يعني رغم يعني قساوته إلا أن يكون خير لك وخير لجميع إخواني أئمة المساجد، أن يخافوا الله ويتقوا الله، تعلموا. طبعا ما أقول والله أغلب أئمة المساجد ولله الحمد طلبة علم وفضلاء ويعرفون هذه الأشياء، لكن يوجد الآن كمية عدد المساجد كبير في العالم الإسلامي في دولنا ولله الحمد، خاصة منطقتنا منطقة الخليج المساجد كثيرة، وهذا يتطلب عدد كبير من أئمة المساجد. لكن في من أئمة المساجد من لا يحسن أحكام سجود السهو، ما يعرف كيف يتصرف إذا حدث خلل في الصلاة. أسأل الله تعالى يحفظنا وإياكم. بالمناسبة أنا سجلت حلقة كاملة يعني في هذا البرنامج قديمة شوي، ذكرت فيها القواعد، قواعد سجود السهو، كيف يتصرف المصلي إذا أخطأ في الصلاة. ممكن أئمة المساجد إذا رغبوا يراجعون هذه الحلقة، موجودة ولله الحمد والمن. أمة الله من السعودية تقول يا شيخ أنا مخطوبة لولد صديق أبوي بدون شوفة شرعية، الموضوع لأكثر من 3 سنوات، الولد يبغاني لكن الوالد والوالدة ما أعطيتهم الرد بالرفض ولا بالقبول، الولد هذا متعلق فيني وأنا ما أقدر أسألهم، أستحي أتكلم مع الولد أو مع الوالد عفوا والوالدة في ذا الموضوع، وأنا أقول كل تأخيرة فيها خيرة، أصبر نفسي، تعبت يا شيخ، بدأ يعطيني تفكير، والدي مع والدتي في مشاكل، أبوي متزوج حرمة ثانية غير مهتم فينا. تقول يعني الآن ماذا أفعل؟ هل لو كلمت الولد بالسر في مواقع التواصل أنه يريد يروح يخطب غيري ويصرف النظر عني لأني أنا ما أدري ماذا أعمل؟ أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير وأن يهديك السبيل الصحيح الذي تسعدين به في الدنيا وفي الآخر. أختي الفاضلة بارك الله فيك، واضح بسبب المشاكل الأسرية أصبح عندك عقدة التردد، أصبح عندك عقدة التردد، وهذا للأسف الشديد سبب المشاكل الأسرية التي بين الزوجين في الغالب، فيورثون الأولاد مثل هذه العقد والأزمات النفسية حتى يكون هناك تخوف من الزواج، تخوف من بعض الأشياء المستقبلية، وهذا سبب المشكلات للأسف الشديد. حينما لا ينتبه الوالدان إلى قضية ضبط تصرفاتهم أمام الأولاد، فبعض الوالدين للأسف يعتركان ويشتجران و تقوم بينهما معركة أمام الأولاد، وتخرج بعض التصرفات التي ترتد على الأولاد بمثل هذه العقد والأزمات. أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنا نصيحتي لك أن تعطي القرار لوالديك بالقبول ولا تتردد، لأن الشيطان دخل، واضح أن الشيطان دخل، والشيطان الآن يريد أن يأخذك إلى طرق غير شرعية، طرق غير محترمة، انتبه. الآن تريدين أن تتصلي به، وربما هو قلت له شوف غيري يروح ويتواصل معك، وبعدين تبدأ علاقة وهنا تحصل الكارثة. ولذلك بنتي الله يبارك فيك ويحفظك، اليوم من الليلة روحي قولي لوالديك أنا موافقة على هذا الولد، ما دام محترم صاحب خلق صاحب دين ابن ناس مثل ما ذكرتي أنت، لا تترددي. الشيطان أفرح ما عليه الطلاق، أفرح ما عليه أن يجتمع اثنان بالحلال، أفرح ما على الشيطان، ولذلك يحرص على إفساد العلاقات الزوجية. حينما يقوم شخص يخطب امرأة يجن جنون الشيطان حتى يفسد بينه. أنت الآن ماشي صح، ما لك علاقة بوالديك، حاولي أن تجعلي مشاكل والديك بينهم، أنت لا تتدخلين. الآن فرصة لك أنك تنعتقين من هذه المشاكل، تخرجين من هذا الجو اللي ذكرتيه أنك يعني فيه يعني حتى الوالد غير مهتم فيك، تروحين تأسسين أسرة، تبنين بيت، تعيشين تحت رجل يخاف الله عز وجل ويقوم عليك. هذا نصيحة اليوم قبل بكرة، قولي لوالديك أنا موافقة وبسم الله وإن شاء الله تسعدين، بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية يسأل عن حكم تخصيص يوم الجمعة بالدعاء للأموات. أبو محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لتخصيص يوم الجمعة فقط من دون الأيام بالدعاء للأموات يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل، فلم يثبت لا في القرآن ولا في السنة، ولم يثبت في عمل الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا أحواله وخبروا مقاصده، وما ثبت عنهم أنهم كانوا يخصصون يوم الجمعة فقط للدعاء للأموات. ولذلك تخصيص يوم الجمعة فقط للدعاء للأموات هذا محدث، ولذلك الإنسان يدعو للأموات في الليل والنهار في جميع أيام الأسبوع، لا يخصص يوم ولا يخصص زمن ولا يخصص حالة معينة أبدا، يدعو للأموات في صلاته خارج صلاته في الليل في النهار وهو على طهارة وهو على غير طهارة، هكذا. هذا الذي جاءت به النصوص العامة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل قد يعني الأمر يشتد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر يوم الجمعة نهى أن تخصص ليلة الجمعة بقيام ونهار الجمعة بالصيام. يوم الجمعة يوم عيد أسبوعي للمسلمين، لكن أن يخصص الإنسان ليلة الجمعة فقط ما يقوم إلا ليلة الجمعة هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أن يخصص يوم الجمعة في الصيام هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يأتي شخص يقول والله أنا ما أدعو لأمواتي إلا يوم الجمعة، نقول أين الدليل؟ من الذي قال بهذا؟ فلذلك المسلم يجب عليه أن يقف على قنطرة التسليم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. محمود من الأردن يقول أنا أسكن في تركيا، أثناء الصلاة الفرض أو السنة لا شعوريا أحيانا أقول الحمد لله أو أستغفر الله أو يا رب، هل هذا يصح أم ماذا؟ يقول طبعا لا أقصد وأنا ساجد، بل أثناء الرجوع وأثناء القيام. محمود من الأردن تسكن في تركيا، بارك الله فيك أخي الفاضل، بارك الله فيك. الأصل أن ما صدر عن المصلي خطأ لا شيء فيه، خاصة إذا كان من جنس أذكار وأدعية الصلاة، فما صدر عنك خطأ تقول يا رب مثلا أو أستغفر الله أو الحمد لله في غير مكانها، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمن، وذلك لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في صحيح مسلم قال الله قد فعلت، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله رفع نومة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن عليك يا أخي الفاضل أن لا تستسلم لمثل هذه الأخطاء وتحرص على أن تنتبه ولا يتكرر منك هذا الأمر. فطوم من موريتانيا، فطوم تقول يعني بأنها عندها مشكلة أرهقتها جدا، تقول كلما أتوب إلى الله أنتكس وأرجع إلى المعصية أحتقر نفسي وأندم ندم شديد أعود مرة أخرى. ذكرت بأنها يعني متحجبة ولله الحمد، وتقول هي متدينة ويظن الجميع بأني متدينة وأنا أخاف من هذه الذنوب خاصة ذنوب الخلوات، الكلام مع شاب أجنبي عبر الإنترنت في مواضيع غير جيدة وشيء من هذا القبيل. تقول أنا اقتربت من سن العنوسة 25 سنة، يعني تريد نصيحة. فطوم من موريتانيا بارك الله فيك، أولا تقولين اقتربت من سن العنوسة 25، هذا الكلام غير صحيح. يوجد من النساء من بلغت 30 و40 وما زال عندها الرغبة ولله الحمد في الزواج، وتزوجنا ولله الحمد والمن. فما في داعي أنك الآن تحيطين نفسك بمثل هذه الأوهام وتسجنين نفسك بمثل هذه الأمور التي في الواقع ربما تؤثر على دينك وعلى عبادتك وعلى نفسيتك أيضا. فأنت ما زلت في بداية الشباب ولله الحمد والمنة، والرغبة أكيد إليك قوية من جهة يعني من يريد العفاف. الأمر الثاني، سارعي يا أخت الفاضل إلى الزواج. فإذا تقدم لك شاب ذا دين وخلق فاقبليه، اقبليه مباشرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. الأمر الثاني، قضية الذنوب هذه ما يخلو منها إنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قل جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تاب من إيش؟ من الذنب. والله عز وجل أمرنا بالتوبة، أمرنا بالتوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فلذلك أختي الفاضلة، بالنسبة لمسألة الذنوب لا نعطي الأمر يعني أكبر من حجمه، حتى يدخل الشيطان على الإنسان ربما أخذه وقاده إلى مراتع وخيمة ومستنقعات آسنة. لا، الله عز وجل من أسمائه التواب. تواب لمن؟ لمن يذنب، لمن يذنب يتوب الله عز وجل على من تاب من ذنبه. المسألة الأخرى، أنت مكلفة الآن إذا وقعت في الذنب يجب عليك التوبة مباشرة، ولا تؤخرين التوبة. والتوبة لها شروط: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، بالنسبة للإنسان الذي يريد فعلا الخلاص من الذنب، يقطع طرقه ويحسم ذرائعه ويسد أبوابه. أما قضية والله أنت تريدين الخير محجبة ومتدينة وصادقة، تدخلين على هذه الحسابات والمواقع، أنت دخلت على مستنقع من المعاصي، دخلت على طريق مظلم شائك. اقطعي هذا الطريق. كيف تتحدثين مع شباب أجانب عنك حتى لو كانوا ممن تعرفينهم في أمور محرمة؟ طبعا أنا ما ذكرت يعني بعض كلمات الأخت فطوم، ما ذكرتها لأنها غير جيدة. يعني لما تدخل مع الآخرين بمثل هذه عن طريق هذه الحسابات بمثل بعض الموضوعات السيئة، فلذلك من أراد التوبة يجب عليه أن يبذل أسبابها، من أراد النجاة يبذل أسباب النجاة. يقول الأول: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. القاعدة الشرعية عندنا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. كذلك الطرق الحرام حرام، الطريق إلى المحرم محرمة، الطريق إلى المكروه مكروهة. فلذلك تحسمين هذه الطرق بارك الله فيك. الشيء الآخر والذي أبشرك فيه، أنك إن شاء الله إنسانة تخافين الله، خاصة وأنك تشعرين بلوعة الذنب وحرارة المعصية هذه، وإن كانت هي يعني صغيرة، فهذا دليل على أنك إنسانة تخافين الله وتراقبين الله عز وجل. يبقى عليك فقط تسدين منافذ الشيطان وتحرصين على الزواج المبكر، وأيضا تشغلين نفسك في طاعة الله عز وجل ما دام أنك حافظة، تحرصين على تحفيظ القرآن والسعي في إصلاح بنات المسلمين، تعليمهم العلم الشرعي، وحتى لو كان مع أهلك فهذه نعمة من نعم الله. بارك الله فيك. سارة من الجزائر تقول: عمري 21 سنة، لدي بنات عمي، واحدة منهم زوجة أخي، سمعوا بأن ابن خالتي سيتقدم لخطبتي، حاولوا أن يفسدوا علي، تكلموا في عرضي وشرفي بالخطأ، بغية الفساد علي، لا يريدون لي الخير. أنا قاطعتهم منذ سنة، لكن أنا في لحظة تخاصمت معهم، وفي عيد الفطر السابق ذهبت لكي أسلم على زوجة أخي، لكن هي رفضت. هل علي إثم لأني لم أتكلم معها منذ سنة، مع العلم أن عائلتي ليس لها علاقة بهذه المشكلة، لكن بنات عمي قاطعوا عائلتي وعائلتي قاطعتهم، هل في ذلك إثم؟ سارة من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة للإثم على من بدأ، من الذي بدأ؟ إذا كانت زوجة أخيك وبنات عمك هم الذين والعياذ بالله قذفوك ورموك وقالوا فيك قالة السوء حتى يعني يقطعوا الطريق أمام ابن خالتك أو ابن خالك حتى لا يتزوجك، الإثم عليهم، وأي شيء يترتب على ذلك الإثم عليه، على من بدأ، على من بدأ. وأنت واضح بأنك طيبة، مع ذلك ذهبت تسلمين عليها ورفضت. أنا أتكلم على ضوء ما ذكرت، أنا لا أعرف تفاصيل ما جرى بينك، لكن ظاهر السؤال أنك مظلومة وأنهم خربوا زواجك وقذفوك وقالوا فيك قولا عظيما سيسألهم الله عز وجل يوم القيامة، ومع ذلك أصروا على ذنبهم. كيف الآن يصرون على ذنوبهم وعلى ما فعلوا؟ الواجب عليهم أن يستغفروا الله وأن يطلبوا منك الحل، يقولون يا سارة اجعلينا في حل قبل أن نلقى الله، وإذا لقوا الله عز وجل لقوه على شر حال. هذه ذنوب عظيمة لا يتساهل فيها الإنسان. فأنت بارك الله فيك على ضوء ما ذكرتي ليس عليك ذنب، كونهم قاطعوا أهلك أيضا الإثم على من بدأ. لكن أنا أنصح بأن يقوم العقلاء في الأسرة من الجانبين، وأن يعني يردموا هذه الهوة، وأن يبينوا وأن يتغافروا فيما بينهم، وأن يستر بعضهم على بعض، وأن يتجاوزوا. وتقوم هذه التي قذفتك فتكذب نفسها، تقول لأهل خالك أو خالتك حسب ما ذكرتي، تقول نحن افترينا على سارة، نحن نزغنا الشيطان، نحن قلنا هذا من باب عدم يعني المضي في هذا الزواج، نريدها لابننا. لابد أن يكذبوا أنفسهم، لابد أن يعترفوا بخطأهم، وإلا سيسألهم الله، وهذه المسائل دين، سيبتليهم الله عز وجل في من يحبون، سيبتليهم الله عز وجل في أنفسهم إن لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. أم عمر من الجزائر تقول بنتي مطلقة تسكن عندي، لها بنت عمرها 6 سنوات، ملابسها دائما فيها صور ودماء، تقول قلت لها تخلصي منها، رفضت، هل علي إثم أم عليها؟ وأريد أن أعطيها من الزكاة، هل علي لأن عليها دين مثلا وأنا التي أقرضتها، هل يجوز ذلك؟ أم عمر من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لي ابنتك المطلقة ولديها بنت عمرها 6 سنوات، يجب عليها أن تحترم البيت الذي تسكن فيه، وأن تبتعد عن كل ما من شأنه أن يزعج والدتها التي هي أنت يا أم عمر، وأن تسترضيك، ولا يجوز لها أن تفعل أشياء أنت لا تريدينها. بالنسبة للصور الموجودة على الثياب، في الغالب أنها تمتهن، ولذلك إذا لم تكن هذه الصور فاضحة أو لفسقة أو لفجرة مثلا، وإنما صور عادية مثل ما يذكرون صور أفلام الكرتون أو الكرتون، هذه لا شيء فيها إن شاء الله، لأنها تمتهن هذه وتتسخ وتغسل، لكن الأفضل ترك هذه الملابس. وقضية إذا وجد الدماء يجب أن تغسل الدم من ثوب ابنتها، لأن هذا الدم نجس، هذا الدم نجس. أما قضية إعطاها من الزكاة نعم، إلا إذا كنت قصدت أن تسددك، قلت لخوذي الزكاة وتريدين أن تسدد الدين، هذا لا يجوز، لأنك جريت النفع لنفسك. أما إعطاها من الزكاة تتصرف هي وابنتها كونها فقيرة أو مسكينة أو ما عندها يعني مورد، ما في بأس، بارك الله فيك. أم ماجد من عمان تقول يا شيخ عندي ولد عمره 13 سنة، هل يعتبر محرم لأمه في السفر، لأن الأم مطلقة وهي بغربة تريد أن تسافر إلى العمرة؟ أختي أم ماجد بارك الله فيك، بالنسبة للولد إذا كان قد بلغ ويكون جسمه يعني يظهر عليه البلوغ، ما في بأس، تأخذينه معك في السفر محرما. ومسألة المحرم بالنسبة للمرأة في سفر العمرة والحج مسألة خلافية بين العلماء. فإذا رأيت بأن الولد عنده قدرة وكذا وتحبين أنك تذهبين به، ما في بأس، بارك الله فيك. أم ندى من النماص السعودية تقول عندي عيالي وبناتي يعني تعبوني من جهة الصلاة وأيضا من جهة الشغل، وأي شيء أمرهم فيه ما يفعلون، تريد نصيحة. يا أم ندى من السعودية، النماص أصلح الله لك الذرية وأصلح الله لك النية. يجب على الأولاد أن يتقوا الله في والديهم، يجب على الأولاد أن يكونوا خير عون لوالديهم، لا سيما الأم التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا سأله: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. وأيضا تضبط أمك، 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 أبوك. والمعنى بأن يجب على الأولاد أن يتقوا الله في والديهم، وخاصة الأم التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام. وأي شيء يدخل الحزن على الوالدين هذا من العقوق. أي شيء يفعله الأولاد فيحزن الوالدة ويحزن الوالد هذا عقوق، نسأل الله العافية والسلام. من ذلك قضية التساهل في الصلوات، هذا عقوق الأولاد اللي يتساهلون في الصلوات ويدخلون على والديهم الحزن بسبب هذا الفعل، زيادة على تساهلهم في الصلاة التي حق الله عز وجل. الآن أدخلوا قاموا بالعقوق، قاموا بالعقوق، لأن من العقوق إحزان الوالدين، إدخال الحزن على الوالدين. كذلك شغل البيت، إذا كانت الأم في البيت تشتغل لوحدها، ما عندها عاملة منزلية، ما عندها كذا، والأولاد يعني كثر في البيت وتتراكم الثياب، تتراكم الأشياء، من الذي يعني هل الآن الأم بمقدورها أن تقوم بكل هذا؟ الأولاد يتقوا الله وأن يخافوا الله، أن يساعدوا والدتهم على أقل تقدير. لو قاموا بأمورهم، رتبوا أغراضهم، رتبوا ثيابهم، ما وسخوا البيت، حتى يساعدوا أمهم على القيام على شؤون البيت. عموما أسأل الله تعالى أن يهديهم، وإذا صلوا واعتنوا بالصلاة أبدا سبحان الله تجد عندهم من الرغبة في ترتيب البيت، في يعني إفراح الوالدة وإدخال الفرح عليها، الشيء المعروف. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة جدا ما انتهت. إن شاء الله نكمل في الحلقات القادمة، مع تأكيدي على شروط قبول أسئلة الواتساب، ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر. وأيضا الصبر علينا يا إخواني، لأن الأسئلة كثيرة، والبرنامج أيضا بالنسبة لي الواتساب ما يقبل الأسئلة الصوتية ولا المرئية. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.